أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الباب العاشر: باب كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل. قال: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم ابن نافع قال: أخبرنا شعيب وهو شعيب بن دينار، ويقال شعيب بن أبي حمزة، أبو حمزة هو دينار، عن الزهري وهو محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله وهو سالم بن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي سنة 106 من الهجرة، وتوفي هو والقاسم بن محمد ابن أبي بكر في سنة واحدة، وهي السنة التي ابتدأ فيها الإمام مالك رحمه الله في طلب العلم، وكان لمالك 13 سنة حين ابتدأ في طلب العلم والفقه. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب أشهر أبناء عمر، كان فقيها عالما جليلا من سادات الصحابة في زمنه، رضي الله تعالى عنهما قال: ومما شهر به عبد الله بن عمر شدة تحريه ومتابعته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن رجلا قال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ كيف يسأل بها عن الكيفية؟ وكان الجواب جواب سائل عن عدد، فقال: مثنى، أي 2، وذلك لأنه لم يذكر له العدد الإجمالي، وإنما ذكر له أنها تصلى على ركعتين، فقال: مثنى مثنى، ومثنى معناها 2، فإذا خفت الصبح، خفت الصبح أي أن يدركك الصبح، فأوتر بواحدة، أي صل ركعة واحدة توتر لك ما قد صليت، وهذا هو الأصل في قيام الليل، أن يصلي ركعتين ويسلم، ثم يقوم فيصلي ركعتين ويسلم، وهكذا. فإذا أراد أن ينام صلى ركعة واحدة، وإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة. فهذا هو الأصل في ماذا؟ في قيام الليل. وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من أنه صلى على غير هذه الكيفية، فإنه لبيان الجواز وأنه يجوز أن يصلي المسلم كما صلى نبيه عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا يشمل الفرض والنفل، ويشمل التراويح وغيرها، إلا أنه ينبغي للأئمة في صلاة التراويح أن يكون الأصل عندهم أن يصلوا ركعتين ركعتين، والإتيان بكيفية أخرى كأن يصلي أربعا بتسليمة أو ثمانيا ثم يتشهد ثم يقوم للتاسعة، هذا ينبغي أن يكون عند من يعرف هذه السنن من طلبة العلم، وعند من يحتملها من عامة الناس، ولا تكون عليهم فتنة أو سببا في تركهم للصلاة، لأن بعض طلبة العلم قد يكون متحمسا للعمل بالسنن فيأتي ويصلي بكيفية من هذه الكيفيات بأناس من عادتهم أنهم يصلون ركعتين وينصرفون أو أربعا وينصرفون لأعمال أو لشيء من شؤونهم، فإنه ليس كل أحد يستمر مع الإمام إلى آخر صلاته، إنما يبقى معه إلى آخر الصلاة المحب والموطن نفسه ومن أراد الله به الخير ليصلي مع إمامه حتى ينصرف. وأما غير هؤلاء فهم قسمان: قسم يبتدئ مع الإمام ويصلي ركعتين وينصرف أو أربعا وينصرف، وقسم يأتي في آخر الصلاة حين يبقى الوتر أو تبقى ركعتان ثم الوتر فيصلي مع الإمام في آخر الصلاة. فإذا قام صاحبنا وصلى ثماني ركعات متصلة في ساعة أو ساعة إلا ربعا، ثم تشهد التشهد الأوسط ثم قام إلى التاسعة ثم سلم ثم صلى ركعتي الوتر وهو جالس، هذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست كل سنة يصرح أن تفعل عند كل أحد. فإن من يصلي عندك على هذه الكيفية ولا سيما في الأسواق أو في الأماكن التي فيها أناس قد وطنوا أنفسهم على أن لا يكملوا الصلاة، نعم، فإنها تكون عليهم فتنة بدل أن يكون عملا بالسنة، فربما لا يأتي في اليوم الثاني، وربما نعم يجادل ويناقش ويقع لغب وسقط ولغط في المسجد بسبب ذلك. لكن إن كان هذا في مسجد من مساجد السنة المعروفة أو قد علم الناس ونشطوا إلى أن يعملوا بهذه الكيفية أو بغيرها فلا حرج حينئذ. فالأصل أن تصلي مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح صليت واحدة توتر لك ما قد صليت. وكنا نسينا حديثا سنرجع له إن شاء الله بعد أن نكمل هذا الباب، في الباب الذي سبق. قال حدثنا مسدد، نكمل هذا الباب أولا ليتصل الكلام ثم نرجع إلى الحديث الذي فاتنا في الدرس السابق أو في الباب السابق. قال حدثنا مسدد، مسدد يتكرر، مسدد ابن من؟ عند من؟ مسدد ابن عندك عند من؟ من يجيب؟ ابن مسرهد. ما كنيته؟ أبو الحسن البصري. حد مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري، كان يقال هو مسدد كاسمه. ومن الذي قال لولا أن مشغولون لأتيناك؟ القطان، يحيى بن سعيد القطان شيخ مسدد، وهو شيخه في هذا الحديث. قال حدثنا مسدد، والمبتدئ والذي ما عنده كتاب ربما يعني ماذا يصحف بعض الأسماء عند قراءتها. أطفال الجوال، أطفال الجوال، أخوان هذا الجوال، أطفال الجوالات وقت الدروس وقت الصلوات. ينبغي لمن دخل المسجد كما أنه يخلع عليه ويضعها في الصندوق يطفئ جواله، أي صمته قل شيء، أو قل شيء تخذ له نغمة ما تحرجه في صلاة ولا بين الناس، نغمة طنطنة أو أصوات مرتفعة أو صخب تزعجه تزعج غيره، تحرجه وتزعج غيره. إنما فعل على الصامت أو على الرنة المعروفة الهادئة التي لو قدر الله أنه نسي جواله يطفئها بسهولة من دون إحراج ولا إزعاج. فنقول بعضهم الذي ما عنده كتاب، الذي ما عنده كتاب قد يصحف عند السماع أو عند الكتابة. كان بعض المبتدئين عند شيخنا مقبل رحمه الله إذا قام وقرأ الحديث وفيه سدد يظن أن الشيخ يقول مسدس، فيقوم يقول قال البخاري رحمه الله حدثنا مسدس، قال حدثنا يحيى، ويصحف ما هو ليس يعني لعابا، إنما تصحف عنده يظن أن الشيخ يقول مسدس في مسدد. قال حدثني يحيى، من يحيى؟ ابن سعيد القطان، يحيى بن سعيد القطان عن شعبة وهو أبو بسطام. قال حدثني أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة يعني بالليل، وهذا مختصر من حديث طويل. كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب أحد القراء عن مسروق وهو مسروق بن الأجدع الهمداني من اليمن قال سألت عائشة رضي الله عنها فلم يثبت حديث الأجدع شيطان. قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت 7 و9 و11 سوى ركعتي الفجر، أي تارة يصلي 7 وتارة يصلي 9 وتارة يصلي 11 ولا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. ثم إذا أذن المؤذن الفجر صلى ركعتين هما تحية هي هما نافلة أو راتبة الفجر. فكيف الجمع بين حديث عائشة أنه صلى 11 وفي الرواية الأصرح ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 وبين حديث ابن عباس أنه صلى 13 ركعة وبين حديث عائشة نعم حديث ابن عباس وحديث كذلك أيضا زيد بن خالد الجهني وجاء في غير حديث أنه صلى 13 ركعة ما هو الجواب سيأتي إن شاء الله. قال حدثنا عبيد الله بن موسى أبو سلمة التبو ذكي قال حدثنا حنظلة عن القاسم بن محمد عن عائشة ماذا تكون له عائشة القاسم بن محمد عائشة ماذا تكون له صادق عمته أخت أبيه أبوه محمد بن أبي بكر وهي عائشة بنت أبي بكر. من هي؟ هي أخته من الأب وأمها وغير أم محمد، أمها أم رومان وأم محمد هي أسماء بنت عميس. وولد محمد بن أبي بكر عام حجة الوداع، ولدت به أمه بذي الحليفة، والناس يغتسلون ويحرمون للحج في السنة 10 من الهجرة. ولدت أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر، فأرسلت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع، فأمرها أن تغتسل وأن تستثفر وأن تحرم، تقول لبيك اللهم حجا مثلها مثل غيرها. فإذا قدمت مكة فإنها تفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت، تؤخره إلى أن تطهر. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعتا الفجر، منها الوتر يعني الركعة الأخيرة في الوتر، وقبلها ركعتان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وركعة الوتر يقرأ فيها بقل هو الله أحد، وله أن يقرأ بغير ذلك في الركعتين وفي ركعة الوتر يقرأ بما شاء، لكن السنة أن يقرأ بما سبق ويجعل ذلك أكثر أوقاته. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة منها الوتر وركعتا الفجر. لا إشكال بين هذا وبين الذي قبله حين قالت صلى 11، إنها قالت 11 سوى ركعتي الفجر، ولما قالت 13 قالت منها ركعتا الفجر فحسبت ركعتي الفجر. أما حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم كانت صلاته 13 ركعة يعني بالليل فليس فيها سنة الفجر، إنما فيها ركعتا الاستفتاح، ركعتا الاستفتاح من أول الليل، ركعتا الاستفتاح من أول الليل، على القول الراجح أنه حين صلى 13 كان استفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، وقد جاء الاستفتاح بركعتين خفيفتين في مسلم من حديث أبي هريرة وعائشة وزيد بن خالد. أما حديث عائشة وزيد بن خالد الجهني فمن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى من الليل استفتح بركعتين خفيفتين، هذا حديث عائشة. وحديث زيد بن خالد قال لأرمقن أي أراقب النبي صلى الله عليه وسلم لأرى كيف يصلي من الليل. قال فبدأ فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم ركعتين ثم ركعتين إلى أن أكمل 13 ركعة، 11 مع الركعتين الخفيفتين صارت 13. وحديث أبي هريرة فيه الأمر إذا صلى أحدكم من الليل فليبدأ بركعتين خفيفتين، الأمر الإرشادي للاستحباب. إذن قول البخاري كيف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، صلاته على الأصل فيها مثنى مثنى، كم كان يصلي من الليل، كان يصلي 11 أو 13 كلاهما جائز، والزيادة على ذلك نراها أنها خلاف السنة، وأن السنة الاقتصار على 11 أو 13. هل تصل إلى حد البدعة؟ لا أرى أنها تصل إلى حد البدعة، وإنما نرى أن السنة التي هي أحب إلينا أن نصلي 11 أو 13. فإذا زاد أو كان في الحرم وصلى مع الإمام من أول صلاته حتى ينصرف فلا نقول إنه وقع في بدعة، لأن جماهير أهل العلم على أن صلاة الليل لا منتهى لها في العد، فله أن يصلي 11 أو 13 أو 20 أو 23 أو 30 أو 36 أو أكثر من ذلك. وقد جاء عن جماعات من الصحابة والسلف أنهم كانوا يزيدون على 11، وهذا يدل على أن الأمر ليس فيه تبديع، إنما نرى أن السنة والتي هي أحب إلينا أن نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان هناك حديث صلوا 11 ولا تزيدوا، صلوا 13 ولا تزيدوا، لكان الأمر نصا في المسألة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام صلى 11 وواظب عليها، ربما صلى 13 بركعتين خفيفتين استفتح صلاة الليل بهما، دل على أن هذا هو الأقرب والأحب إلى الله والأوفق إلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وربما صلى 7 وربما صلى 9، وهذا يحمل على أنه يضيق به الوقت أو أنه يكون في حال تعب أو مرض، وهذا قد يحصل. يصلي شخص من الليل يتأخر في الاستيقاظ فيستيقظ قبل أذان الثاني بساعة ويريد أن يصلي، فإذا صلى ربما صلى 4 ركعات 6 ركعات، فإذا بالوقت يدهمه لم يبقى بينه وبين أذان الفجر إلا 5 دقائق مثلا، فيضطر إلى أن يقوم ويصلي الوتر قوله فإذا خشي الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى، يخشى أن يدركه الصبح فيوتر، فيكون مجموع ما صلاه 7 ركعات أو 9 ركعات أو أحيانا 5 ركعات، والله أعلم. والحديث الذي نسيناه من الباب الذي قبله قال حدثنا حفص بن عمر، وهو حفص بن عمر بن الحارث، قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسين عن أبي وائل عن حذيفة وخالد بن عبد الله هو الواسطي، حسين هو بن عبد الرحمن الواسطي أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك، كان إذا قام للتهجد، ما معنى التهجد؟ التهجد ما معنى التهجد في اللغة؟ لن أقول، ما هو الهجود؟ الهجود النوم، والتهجد ترك النوم، ترك النوم، التاء في تهجد للإزالة والترك، للترك، هجد نام، وتهجد ترك النوم. أثم وقع في ماذا؟ في الإثم. وتأثم ترك الإثم، فتهجد بمعناها بمعنى ترك الهجود، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يتركون النوم لأجل الصلاة. كان إذا قام للتهجد من الليل يشوص فاه بالسواك، والشوص معناه الدلك للأسنان، يشوص فاه بالسواك، وهذا فيه هذه السنة المهجورة أن الإنسان إذا قام من الليل فإن أول ما يبدأ به حين يتوضأ أنه يستعمل السواك عند وضوئه، لأن الفم يتغير بالنوم، مغيرات رائحة الفم متعددة، فمنها النوم، إذا نام ثم استيقظ استيقظ ورائحة فمه متغيرة، ومنها طول الصمت، يبقى صامتا فترة طويلة تتغير رائحة الفم، ومنها طول الكلام، يتكلم كثيرا ربما تغيرت رائحة فمه، ومنها أكل شيء يغير رائحة الفم، ومنها آثار من انبعاثات تكون من المعدة، ومنها الجوع وعدم ماذا الأكل أو الشرب، ولهذا الصائم تنبعث منه رائحة وهي خلوف فم الصائم، لهذا يقول عليه الصلاة والسلام خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فهذه من السنن أن الإنسان إذا قام من الليل يصلي يشوص فاه بالسواك، أي يدلك فمه بالسواك. أورد هذا الحديث تحت باب طول القيام في صلاة الليل، فما هو الشاهد من هذا الحديث لطول القيام؟ الحديث في استعمال السواك، والباب في طول القيام في صلاة الليل، فأين الشاهد وأين المشهود؟ أين الترجمة وأين دليلها؟ ما هو وجه الربط بين الترجمة ودليلها؟ قال الحافظ: واستشكل ابن بطال وهو أحد الشراح دخوله في هذا الباب، أي دخول حديث حذيفة في هذا الباب، فقال لا يدخل، لا مدخل له هنا، لأن التسوك في صلاة الليل لا يدل على طول الصلاة، إلى أن قال الحافظ: قال الحافظ رحمه الله: طيب نكمل. قال ابن بطال: ويمكن أن يكون، قال: ويمكن أن يكون ذلك من غلط الناسخ فكتبه في غير موضعه، هذا احتمال على خلاف الأصل، أو أن البخاري أعجلته المنية قبل تهذيب كتابه، فإن فيه مواضع مثل هذا تدل على ذلك. وقال ابن المنير، وهو شارح تراجم البخاري: يحتمل أن يكون أشار إلى أنه أن استعمال السواك يدل على ما يناسبه من إكمال الهيئة والتأهب، وهو دليل على طول القيام، إذ التخفيف لا يتهيأ له هذا التهيؤ الكامل. قال ابن رشيد: الذي عندي أن البخاري إنما أدخله لقوله إذا قام للتهجد، أي إذا قام لعادته، وقد تبينت عادته في الحديث الآخر، أي أنه يطيل، ولفظ التهجد مع ذلك مشعر بالسهر، أنه يترك النوم، وترك النوم معناه يشعر بكثرة بماذا؟ بالسهر وطول القيام. ولا شك أن في التسوك عونا على دفع النوم، فهو مشعر بالاستعداد للإطالة. وقال البدر بن جماعة: يظهر لي أن البخاري أراد بهذا الحديث استحضار حديث حذيفة الذي أخرجه مسلم، يعني المشار إليه قريبا، أنه استفتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران. قال: وإنما لم يخرجه لكونه على غير شرطه، فإما أن يكون أشار إلى أن الليلة واحدة، أو نبه بأحد حديثي حذيفة على الآخر، وأقربها توجيه ابن رشيد، يعني الحافظ ابن حجر اختار ماذا؟ توجيه ابن رشيد، أن معنى التهجد قام للتهجد، أي قام كالعادة، وعادته التطويل، وقوله التهجد أي ترك السهر، أتى ترك النوم، السهر وترك النوم، وهذا يدل على أنه ينوي الإطالة. قال: ويحتمل أنه بيض الترجمة لحديث حذيفة، فضم الكاتب الحديث إلى الحديث الذي قبله وحذف البياض. ما معنى بيض؟ بيض معناه ترك مكانا فارغا، الورقة التي يكتب عليها تكون ماذا؟ بيضاء أو سوداء؟ بيضاء، والخط أسود، فيكتب الترجمة، يكتب تحتها حديث، ثم يريد أن يكتب ترجمة مناسبة فيبيض لها، يترك لها سطر فارغا، سطرا فارغا أو مكانا فارغا بمقدار ما يترجم، ثم يذكر بعد ذلك الحديث. هذا يقول الحافظ محتمل، لكن الأول توجيه ابن رشيد توجيه لا بأس به. طيب، المؤذن يؤذن ثم نأخذ درس الفقه.